بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النوع الثاني من الأدلة، الأصول العملية. سبق أن قلنا أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي يفتش أولا عن الأدلة المحرزة، وكنا نقصد بالأدلة المحرزة هي الأدلة التي تكشف عن الحكم الواقعي، إما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا ثبتت حجيته. فإذا وجد الفقيه في كل مسألة يريد أن يستنبط حكمها، إذا وجد الفقيه دليلا من الأدلة المحرزة استنبط حكمه على أساس ذلك. وأما إذا لم يجد دليلا محرزا فاستحكم الشك في تلك المسألة، عندئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية، وذلك بأن يحدد الموقف العملي تجاه الحكم الواقعي المشكوك عليه السلام. بعد أن عجز عن استنباط الحكم يعين الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، يعني يبدل السؤال الذي يضع نصب عينه الفقيه. أول ما يضع نصب عينه السؤال عن أنه ما هو الحكم الواقعي، فيحاول الإجابة على هذا السؤال. فإذا عجز عن الإجابة إلى هذا السؤال يبدل السؤال، يضع بدلا عن هذا السؤال سؤال آخر، وهو أنه بعد أن عجزت عن استكشاف الحكم الواقعي الآن أضع سؤال بأنه ما هي الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك الذي عجزت عن استكشافه؟ ماذا أصنع عند الشك في ذلك؟ هذا السؤال الجديد الذي يطرحه الفقيه، السؤال عن تعيين الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك بعد أن استحكم الشك. وقد قلنا أن الفقيه سواء استنبط الحكم بالطريق الأول، يعني عن طريق الأدلة المحرزة، أو استنبط الحكم على أساس الأصول العملية، في كلتا الطريقتين يمر الفقيه بعناصر مشتركة في استنباط الحكم، العناصر المشتركة التي تدرس في علم الأصول. ولهذا قسمنا العناصر المشتركة في علم الأصول إلى قسمين أو إلى نوعين. النوع الأول العناصر المشتركة التي يستخدمها الفقيه عند استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة، والنوع الثاني العناصر المشتركة التي يعتمد عليها الفقيه عند استنباط الحكم الشرعي عن طريق أصول العملية. وقد انتهينا من العناصر المشتركة التي يستنبطها الفقيه يعتمد عليها الفقيه عند استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة. والآن نأتي إلى ذكر العناصر المشتركة التي يعتمد عليها الفقيه عند استنباط الحكم الشرعي عن طريق الأصول العملية. إذن فالعناصر المشتركة هم عندنا في الأدلة المحرزة وهم عندنا في الأصول العملية. رأيت بعض الطلاب في هذا الامتحان كانوا مشتبهين، يخلط بين الأصول العملية، الأدلة المحرزة والأصول العملية، وبين العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. واحد من الطلاب شفتها ما أتذكر اسمه، ما أدري هم من ياصف من هذا الصف أو من ذاك الصف. واحد من الطلاب شفت على أقل تقدير واحد ما أدري لعله أكثر، شفت بأنه مفسر العناصر المشتركة بمعنى الأصول العملية، ومفسر العناصر الخاصة بمعنى الأدلة المحرزة، ويقول بأنه الأدلة المحرزة تدرس في علم الفقه والأصول العملية تدرس في علم الأصول. الأصول العملية صحيح أن الأصول العملية بل اسمها أصول عملية، بس هذا لا يعني أن كل علم الأصول هو الأصول العملية، لأنه لعله سبب هذا الاشتباه هذا أنه بناء هذا الطالب بأنه الأصول العملية هي كل علم الأصول. لا، الأصول العملية هي نصف علم الأصول، مو كل علم الأصول، لأنه علم الأصول عبارة عن كل العناصر المشتركة، والعناصر المشتركة على قسمين، أو قسم بها في الأدلة المحرزة وقسم بها في الأصول العملية. بدي في هذا السؤال هسه ما أتذكر إيش قد خليت له في هذا السؤال. بدي أنا مع الأسف عندي فد طبيعة سيئة، وهي يعني ما أحفظ الأسماء، أسماء الطلاب يعني بعض الطلاب سنتين دارسين عندي وبعد مثلا ما حافظ اسمه، ولهذا ما أتذكر ما أطبق لعلمات بلي حسن شو على كل حال. لا ما أظن أنضيتك الصفر، أظن خمسة مثلا خليت لي هذا السؤال، لأن كل سؤال 20 أظن خليت لي هذا السؤال خمسة، ليش أحتمل أشوف الدفتر على كل حال أو حاصل صفر، ما أدري ما أدري إذا صفر يستاهل هذا الطالب إن شاء الله، مو أنت يعني إذا ميز بين العناصر المشتركة والعناصر الخاصة من ناحية، والأدلة المحرزة والأصول العملية من ناحية، هذا يعني ما فاهم هذا الشيء. على كل حال المهم، إذن فالآن نأتي إلى القسم الثاني من العناصر المشتركة، وهي العناصر المشتركة التي يستخدمها الفقيه عندما يعتمد على الأصول العملية، عندما يريد استنباط الحكم الشرعي عن طريق الأصول العملية. خب، كمثال يطرح السير الشيخ رضوان الله عليه، كمثال للمسألة التي يعجز الفقيه عن استنباط حكمه بالأدلة المحرزة، كمثال بعض المسائل المستحدثة التي لم تكن في عصر التشريع، أفرض مثل التدخين خب ما كان في ذاك العصر حتى تجي في رواية أو آية حتى الأدلة الشرعية تحدد حكم التدخين، ولهذا أدلة محرزة ما موجودة حول حكم التدخين أنه حرام حلال شنو حكمه، ماكو دليل محرز نستكشف به الحكم الواقع، وإن كنا نحتمل أنه الله تبارك وتعالى يحرم هذا الشيء، لكن هذا الاحتمال على مستوى الاحتمال، ماكو فالدليل من الأدلة المحرزة يكشف لنا ذلك، لا كشفا قطعيا ولا كشفا ظنيا بالظن الحجة، مثل خبر الثقة مثلا ما عدنا. ولهذا في مثل هذه المسألة نضطر على أن نرجع إلى الأصول العملية، بدلا عن أن نسأل ما هو الحكم الشرعي في التدخين، نسأل ما هي الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك في التدخين، الحكم غير المشكوك استحكم الشك في التدخين، فنطرح السؤال بأنه ما هي الوظيفة العملية تجاه هذا الحكم المشكوك. عندئذ للإجابة على هذا السؤال نمر قاعدتين، قاعدة عملية أساسية وقاعدة عملية ثانوية. القاعدة العملية الأساسية هي القاعدة التي تعين الوظيفة العملية عند استحكام الشك قبل ملاحظة موقف الشارع هو لتعيين الوظيفة العملية عند الشك. يعني لو بقينا نحن مع شكنا في الحكم الواقع، مع ذاك الشك الذي استحكم، لو بقينا نحن مع الشك الذي استحكم ماذا نصنع؟ ما هي وظيفتنا الأساسية تجاه كل حكم مشكوك استحكم فيه الشك؟ لا بد وأن نحدد القاعدة الأساسية في ذلك. وقد تتغير هذه القاعدة الأساسية بتدخل من الشارع نفسه كما سيأتي إن شاء الله. لو أن الشارع هو تدخل وقال بأنه عند استحكام الشك في بعض أحكامي فوظيفتكم العملية كذا، كما في البراءة الشرعية رفع عنهم ما لا يعلمون، في الحقيقة هالشكل أنه يعبرها أدلة البراءة الشرعية تعبر عن تدخل من الشارع لتعيين الوظيفة العملية عند استحكام الشك. قبل هذه المرحلة ما هي القاعدة الأساسية؟ لو لم ننظر إلى تدخل شرعي لتعيين الوظيفة العملية عند استحكام الشك، الورقة انضتوها إذن فعدنا قاعدة عملية أساسية وقاعدة عملية ثانوية. أما القاعدة العملية الأساسية فهي عبارة عن الإجابة عن السؤال الأساسي الذي يطرح في كل موارد الشك المستحكم، في كل مسألة من المسائل التي فتش فيها الفقيه عن الأدلة المحرزة ولم يجد شيء من الأدلة المحرزة فاستحكم فيها الشك، ماذا نصنع؟ والجواب المطروح أحد أمرين، لا بد وأن نعرف ما هو الصحيح من هذين الجوابين. الجواب المطروح أحد أمرين، إما أن يجاب على هذا السؤال بأنه يجب الاحتياط، الوظيفة العملية عند الشك هو الاحتياط، أن نحتاط تجاه الحكم الواقعي المشكوك، يعني أنه لو احتملنا الوجوب نلتزم بالعمل، ولو احتملنا الحرمة نلتزم بالترك، نحتاط تجاه الحكم الواقعي المشكوك. هذا جواب. والجواب الآخر المطروح بعكس ذلك، أنه عند استحكام الشك نبني على براءة الذمة، نبني على أن الشارع لا يلزمنا بشيء، يعني عند احتمال الوجوب نبني على الإباحة على عدم الوجوب، وعند احتمال الحرمة أيضا نبني على الإباحة، نبني على عدم الحرمة. وفي ذلك اتجاهان أصوليان في هذه القاعدة العملية الأساسية، عندنا اتجاهان أصوليان. اتجاه يقول بإصالة الاحتياط، يعبر عن اصطلاحا بإصالة الاحتياط أو إصالة الاشتغال، المصطلحات حفظوها، إصالة الاحتياط وإصالة الاشتغال كلاهما بمعنى واحد، بمعنى أن نبني على يعني عند استحكام الشك نبني على أنه ذمتنا مشغولة لابد وأن نحتاط، نبني على الاحتياط، الاحتياط في الحكم المشكوك. يعني إذا احتملنا الوجوب نبني على العمل نلتزم بالعمل، وإذا احتملنا الحرمة نلتزم بالترك. هذا الاتجاه الأصولي يسمى بإصالة الاحتياط تارة، ويسمى بإصالة الاشتغال تارة أخرى. وجه التسمية هم واضح، إصالة الاحتياط يعني لابد وأن نحتاط تجاه الحكم الواقع المشكوك، نبني على الاحتياط احتياطا نلتزم، هذا وجه تسمية الاحتياط. وجه تسمية الاشتغال أصالة الاشتغال هم بمعنى أنه نبني على أن ذمتنا مشغولة بهذا الحكم، نشك عندما نشك يستحكم الشك نبني على أن الذمة مشغولة، لا نبني على براءة الذمة بل بالعكس نبني على اشتغال الذمة أن ذمتنا مشغولة. هم نفس نتيجة الاحتياط نفس المعنى. ولهذا هذا الاتجاه الأصولي يعبر عنه بإصالة الاحتياط وبإصالة الاشتغال، هذا اتجاه أصولي. والاتجاه الأصولي الآخر هو الذي يقول بأنه عند استحكام الشك نبني على البراءة، براءة الذمة، وهذا يسمى بالبراءة العقلية، إصالة البراءة العقلية. ليش عقلية؟ لأنه بعدنا ما داخلين في القاعدة العملية الثانوية. البراءة الشرعية تجي وين؟ تجي في القاعدة العملية الثانوية. الآن احنا بعدنا في القاعدة العملية الأولية، ففي هذه القاعدة الأولية الاتجاه الثاني في هذه القاعدة يقول بإصالة البراءة العقلية، يعني العقل يؤمن صاحب هذا الاتجاه بأن العقل يدرك بأن الحكم ما زال مشكوك، فاحنا ما مسؤولين عنه، ما زال مشكوك واستحكم الشك، إذن احنا ما مسؤولين عنه، نبني على البراءة. هذا هو الاتجاه الثاني في القاعدة العملية الأساسية. إذن في القاعدة العملية الأساسية يعني للجواب على سؤال أنه ما هي الوظيفة العملية عند استحكام الشك، لو بقينا نحن مع عقولنا بقطع النظر عن تدخل الشارع، فما هي الوظيفة العملية عند استحكام الشك؟ للجواب على هذا السؤال اتجاهان، اتجاه يقول بإصالة الاحتياط، واتجاه يقول بإصالة البراءة العقلية. ما هو الصحيح من هذين الاتجاهين؟ خلاص بعد قاعدنا الاتجاه الأول أساسا لمعرفة أنه ما هو الصحيح من هذين الاتجاهين لابد وأن نرجع إلى أساس وجوب طاعة المولى، وجوب طاعة الله تبارك وتعالى. لابد وأن نرجع إلى رأس الخيط الأول أساسا، منين أجى وجوب الطاعة؟ حتى نعرف بأن وجوب الطاعة يشمل حالة الشك أو لا يشمل حالة الشك. يعني في حالة معرفة الحكم ليش نطيع؟ نعرف سبب الإطاعة، نعرف سبب الذي يوجب علينا الطاعة، حتى نرجع إلى نفس ذاك السبب، حتى نعرف بأن ذاك السبب هل يختص بحالة معرفة الحكم أو يشمل حتى حالة استحكام الشك. إذن فلا بد وأن نعين السبب الذي ذاك الدافع الأساسي الذي يدفعنا ويلزمنا بالإطاعة، بإطاعة المولى، حتى نستفتي ذاك السبب الأول، نستفتيه لنجد بأنه نقول له بأنه أنت الذي تأمرنا بالطاعة تلزم علينا الطاعة، هل تلزمنا بالطاعة في حالة معرفة الحكم أو حتى في حالة الشك أيضا تلزمنا بالطاعة ولو احتياطا، ولو من باب الاحتياط عند الشك. إذن فلا بد وأن نعرف السبب الأول الذي يلزمنا بطاعة الله تبارك وتعالى. يقول أن السبب الأول الذي يلزمنا بطاعة الله تبارك وتعالى إنما هو العقل، ولا يمكن أن يكون هو الله تبارك وتعالى، لأنه إذا كان هو الله تبارك وتعالى يأمر بطاعة نفسه هذا يؤدي إلى التسلسل. ليش؟ لأنه خب أكو أحكام صدرت من الله تبارك وتعالى، وجوب الصوم، وجوب الصلاة، وجوب كذا، حرمة كذا. هذه الأحكام من يقول لنا بأنه لا بد من إطاعتها؟ لو أن الله هو الذي قال لنا بأنه أطعني في هذه الأحكام التي حكمت بها، إذن فهذا حكم جديد من جملة أحكام الله. كما أن الله حكم بالصلاة وحكم بالصوم وحكم بكذا، هم حكم أيضا بإطاعة تلك الأحكام. هذا هم أيضا حكم من الأحكام التي صدرت من الله. إذن يأتي السؤال أيضا، لأنه من قال لنا بوجوب طاعة هذا الأمر الجديد وهو أمره بإطاعته؟ فإذا نفس هذا أيضا يحتاج إلى جواب. فإذا أجبنا أيضا بنفس الجواب قلنا بأن الله هو يأمر بأن نطيعه في هذا الأمر، هم أيضا مرة أخرى يأتي السؤال، لأنه هذا صار أمر جديد، صار أمر ثالث. هذا الأمر الثالث من قال؟ يعني الأوامر الأولية هي أوامر شنو؟ أوامر بوجوب الصلاة والصوم وحرمة كذا وهكذا، هذه أوامر أولية. صار أمر بإطاعة هذه الأوامر الثانوية. خب هذا الأمر الثاني من قال بوجوب إطاعته أيضا؟ هم إذا قلنا بأن الشارع أمر، يعني صار أمر ثالث، يعني أنه أمر بوجوب الصلاة وأمر بإطاعة هذا الوجوب وأمر ثالث بإطاعة هذا الأمر. هذا الأمر الثالث من قال لنا بوجوب بضرورة إطاعتي؟ هم أيضا يحتاج إلى أمر رابع يصدر من الله لإطاعة الأمر الثالث. هذا الأمر الرابع من قال لنا بوجوب إطاعتي؟ هم أيضا يحتاج إلى أمر خامس لإطاعة الأمر الرابع، وهكذا وما إلى انتهاء، يتسلسل. إذن فلا بد وأن يصل إلى حد، والحد لا يمكن إلا أن يكون العاقل بعد حتى يفصل التسلسل، حتى يقطع التسلسل. إذن فلا بد وأن يكون السبب الأول لوجوب طاعة الله تبارك وتعالى هو العاقل، وإن كان هو الله تبارك وتعالى لازم هذا التسلسل. إذن فالعاقل هو الحاكم بوجوب طاعة الله تبارك وتعالى. العاقل هو الحاكم بوجوب طاعة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس يذكرون العلماء بأنه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، القسم الأول ما ذمت أطيعوا الله، هذا يعتبر أمر إرشادي مو أمر شرعي، يعني إرشادا إلى حكم العاقل. في الحقيقة العاقل هو الذي يحكم بوجوب طاعة الله. إذن فالله هو إذا قال أطيعوني هذا في الحقيقة ليس أمرا شرعيا، وإنما هو تنبيه وإرشاد إلى حكم العاقل، وليس أمرا شرعيا وإنما هو إرشاد إلى حكم العاقل. فإذا قوله تعالى أطيعوا الله هو ليس حكما شرعيا وإنما إرشاد إلى حكم العاقل، والأساس هو حكم العاقل. العاقل هو الذي يأمر يحكم بوجوب طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن العاقل هو الذي يدرك أن الله تبارك وتعالى هو مولانا وله حق الطاعة علينا. عندئذ نستفتي العاقل، ما دام عرفنا بأن السبب الأول الذي يدعونا إلى الإطاعة هو العاقل، إذن لابد أن نستفتي العاقل لنجد بأن العاقل عندما يحكم بلزوم طاعة الله تبارك وتعالى، هل أنه يحكم بلزوم طاعته تبارك وتعالى فقط في الأحكام التي نعرفها نطلع عليها بالأدلة المحرزة، أو أن الطاعة تشمل حتى وجوب الطاعة يشمل حتى حالة الشك؟ أو أن وجوب الطاعة يشمل حتى حالة الشك، حالة استحكام الشك. يعني أننا لا بد أن نرجع إلى عقولنا لنجد بأن هذا العقل الذي لازم ألزمنا بإطاعة الله تبارك وتعالى، إطاعة أحكام الله، هل يلزمنا بإطاعة أحكام الله المعلومة فقط، أو يلزمنا حتى بإطاعة الله في الأحكام المحتملة أيضا عند استحكام الشك، عندئذين عندما نطرح هذا السؤال نجد بأنه الصحيح هو الاتجاه الذي يقول بإصالة الاحتياط، لا الاتجاه الذي يقول بإصالة البراءة، وذلك باعتبار أنه إدراك العاقل لوجوب الطاعة في الحقيقة إدراك لحق الله تبارك وتعالى علينا. معنى وجوب طاعة الله هو أن الله له حق الإطاعة، هذا معنى وجوب الطاعة، وهذا الحق حق الإطاعة مهما كان ذاك المولى أعلى وأجل وأعظم يكون حق طاعته أقوى وأوسع. سعة دائرة الحق وشدة وقوة الحق بل يتبع عظمة صاحب الحق، ويتبع افرضوا مثلا مناشئ الحق، ان منشأ الحق منشأ كبير او صغير. الله تبارك وتعالى ليش على حق الطاعة علينا؟ ليش هو مولانا؟ اصلا المولوية معنى حق الطاعة، ما معنى ان الله هو مولانا ونحن عبيده؟ يعني ان له حق الطاعة علينا ونحن يجب علينا اطاعته، هذا معنى المولوية. معنى المولوية هذا انه معنى ان الله هو مولانا يعني له حق الطاعة علينا. هذا الحق منين اجي؟ هذا الحق جاء اولا لنعمة الايجاد، أنه أوجدنا، أصل خلقتنا هو أوجدنا، أصل الإيجاد كان من قبله. وثانيا النعم اللامتناهية التي أنعم علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تبارك وتعالى بهذين السببين، بسبب أنه أوجدنا وخلقنا وهو أكبر نعمة علينا وهو أصل نعمة الوجود إيجاد، وثانيا النعم الأخرى التي أنعم علينا. إذن فالله تبارك وتعالى هو مولانا بهذين السببين، وهذان السببان لعظمتهما ولعظمة صاحب هذا الحق نجد بأن هذا الحق يكون بأعلى المستويات وبأوسع المستويات. فمثلا أنت من لتوضيح الفكرة أنه صاحب الحق مهما كان مثلا أعظم وكانت أياديه لك عليك أوسع، تشعر بمدى أوسع من الحق تجاهه. لتوضيح هذه الفكرة خل نوضح الفكرة ضمن ضيف عزيز عندما يأتي وينزل عندك. هذا الضيف العزيز تارة يكون كأخ صديق، وتارة يكون كأستاذ له حق كبير عليك، وأخرى يكون كمرجع ديني له حق بعد أكبر عليك، وهكذا يختلف باختلاف مستوى حق هذا الرجل ومستوى أياديه عليك وعلى غيرك من المجتمع. فإذا كان هذا الضيف كأخ عادي له حق الأخوة الاعتيادية فقط على هالمستوى، خب أنت من يطلب من عندك شيء تقدم له، أما إذا ما طلب من عندك شيء قد ما تهتم، ما تشعر الحق تجاه هذا الضيف بدرجة بحيث بمجرد أن تحتمل أنه عطشان تجيب له ماي. لا، إذا قال لك أنا عطشان تقدم له ماي، أما إذا ما قال لك قد تتسامح، ما تشعر بهالشيء على هالمستوى من الحق. الحق الذي تشعر أمامه بهالدرجة فقط، بحيث لو طلب منك شيء شنو تقدم له. أما إذا كان هذا الضيف أعلى مستوى، أعز وأهم، وله أفوض مثلا أيادي مسبقة عليك، له فضل كبير عليك في مواقف عديدة مسبقا، مثل هذا الضيف الذي هو أعلى مستوى وأوسع من حيث أياديه ومن حيث فضله عليك، شلون تتعامل وياه؟ بمجرد أن تحتمل أنه يريد شيء تطارد، لمجرد احتمال، صحيح أو لا؟ لمجرد الاحتمال تطارد لتهيئة ما تحتمل أنه يحتاجه. إذن فتشعر بأن له حق عليك حتى على مستوى الاحتمال، لا على مستوى اليقين فقط، بل حتى على مستوى الاحتمال هم له حق عليك. لا بد أن تؤدي تجاهه ما تحتمل أنه يريد. هاي كتوضيح للفكرة. الله تبارك وتعالى هو أعظم مولى وأعلى ما يمكن، له حق الطاعة علينا بأوسع ما يمكن، بأوسع ما يتصور وبأعلى ما يتصور، له حق علينا بأعلى ما يمكن تصوره. إذن فبمجرد أن نحتمل أنه يريد منا شيئا، لا بد لنا عقلا أن نقدمه، أن نؤدي الشيء الذي نحتمل أنه يريده منا. بمجرد الاحتمال لا بد وأن نتحرك ونسعى لأداء ما نحتمل أنه يريده منا. إذن فالله تبارك وتعالى له هذا الحق، حقه أعظم حق، له حق الطاعة حتى عند الاحتمال، لا فقط عند اليقين. إذن فالله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا حتى عند الاحتمال، لا فقط عند اليقين. ترى هذا التقطع يأثر، أنا ما أريد أحكي، أحب يعني أنطي مجال للسعة للطلاب، لكنه هذا التقطع الآن، هذه النكتة كانت من يعني من أحس النكات، نكتة حساسة جدا فاتتك يعني الآن طلعت وجهي، وهذه النكتة بهذا التوضيح الذي أنا وضحت ما موجود في الكتاب حسب هذا الموضوع، حسب هذا التوضيح. خب ما يخل إذا فد اضطرار اللي لا يمكن، بحيث فد اضطرار لا يمكن تركه، خب لكنه بشكل عام أكو بعض النكات تفوت، أكو بعض النكات تفوت. وعليه فإذن فنحن بعقولنا ندرك أن القاعدة العملية الأساسية الأولية عند استحكام الشك هو الاحتياط، هي قاعدة الاحتياط، يعني أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا لا فقط في الأحكام اليقينية التي وصلت إلينا عن طريق الأدلة المحرزة، إما بالقطع واليقين أو بالظن الحجة، لا، حتى الأحكام الاحتمالية التي استحكم فيها الشك أيضا ندرك أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا فيها، في تلك الأحكام. فالأحكام الاحتمالية لا يحق لنا أن نفرط بها ما دمنا نحتمل أن الله تبارك وتعالى يريده منا. غاية الآن لو أنه ثبت أن الله هو يرخصنا في الأحكام الاحتمالية، في التكاليف الاحتمالية، لو ثبت لنا بدليل شرعي أن الله تبارك وتعالى هو يرخصنا عند الشك، يرخصنا في ترك الأحكام الاحتمالية، لا يريد منا الطاعة في الأحكام الاحتمالية، لو أن الله هو بين لنا ذلك كما سيأتي في القاعدة الثانوية، عندئذ هذا الحق يسقط، هذا الحق يعني أن الله هو أسقط حق نفسه، هذا معقول كما سيأتي ذلك إن شاء الله بالفعل في بحث البراءة الشرعية، يعني في بحث القاعدة العملية الثانوية. سيأتي ذلك. لكن ما لم يثبت أن الله هو قد رخصنا في مخالفة الأحكام الاحتمالية، ما لم يثبت أن الله هو رخصنا في ذلك، يعني لو بقينا نحن مع عقولنا فقط لحكمنا بوجوب الاحتياط وضرورة الاحتياط عند الشك، لحكمنا بضرورة الاحتياط عند الشك. إذن فالقاعدة العملية الأساسية هي ضرورة الاحتياط عند الشك، خلافا للقائلين، خلافا للقائلين بالاتجاه الآخر، بالاتجاه الثاني، القائلين بالبراءة العقلية. والقائلين بالبراءة العقلية طبعا يعبرون عن رأيهم بقبح العقاب بلا بيان، يعبرون عن البراءة العقلية بقبح العقاب بلا بيان، هكذا يؤمنون صاحب هذه النظرية، نظرية البراءة العقلية، وهو المشهور طبعا، المشهور هي على خلاف الرأي السيد الشيخ رضوان الله عليه، هو خلاف المشهور في هذه المسألة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن القاعدة العملية الأساسية هي الاحتياط، بينما مشهور العلماء يقولون بأنه البراءة. طبعا هذه من جملة إبداعات السيد الشيخ في علم الأصول، أنه أسس في مقابل قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة جديدة، وهي قاعدة حق الطاعة اللي الآن شرحناها، قاعدة أن الله تبارك وتعالى حق طاعته وسيع يشمل حتى التكاليف الاحتمالية. هذه قاعدة السيد الشيخ رضوان الله عليه أسسها، وهي قاعدة حق الطاعة في مقابل الرأي المشهور، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان يقول بأن الحكم ما لم يبين لنا، ما لم يصل بيانه إلينا، فماكو ضرورة لإضاعته، ماكو ضرورة للاحتياط فيه. بينما السيد الشيخ بحسب هذا التوضيح الذي وضحنا بأنه لابد وأن نرجع إلى حدود مولوية المولى، حدود حق طاعة المولى، وحق طاعة المولى بأوسع ما يمكن أن يتصور. ما دام أن حق طاعة المولى، حق طاعة الله تبارك وتعالى بأوسع ما يمكن أن يتصور، فيشمل حتى الأحكام الاحتمالية. إذن فلا يقبح إذا أراد أن يعاقبنا، لا يقبح فيما إذا لم نحتاط، لأنه من حقه أن نحتاط، من حق المولى أن نحتاط. إذا أدركنا هذا الحق ولم نحتاط، طبيعي نستحق العقاب. إذن فما يقال من قبح العقاب بلا بيان هذا باطل عندنا، لأنه ليش يقبح العقاب؟ هذا قبح العقاب هذا يتفرع عما إذا لم يكن له حق، إذا ما له حق الطاعة عند في التكليف الاحتمالي، خب يقبح عليه أن يعاقبنا. أما إذا له حق الطاعة كما وضحنا، إذا كان له حق الطاعة في الأحكام الاحتمالية، إذا كان له حق الطاعة يعني له حق الطاعة ولو احتياطا عند الشك عند الاحتمال، قبل إذن ليش يقبح عليه عقبنا؟ لا يقبح عليه أن يعاقبنا، غير الآن تفضلا من جاب لنا براءة شرعية، خب هذا بها ونعمة، هذا تفضلا من جاب لنا براءة شرعية. لكن إذا ما كان جايب لنا براءة شرعية، كان من حقه أن يعاقبنا لو لم نحتاط عند الشك، كان من حقه أن يعاقبنا. هو هذا الاحتمال، ليش تسميه تجرؤ؟ هذا مخالفة الحق، مخالفة بالفعل، هذا حق سواء وافق الحكم الواقعي أو خالف الحكم الواقعي. في نفس هذا الاحتمال أكو حق طاعة، أكو حق الاحتياط، من حق الله تبارك وتعالى أن نحتاط في حكمه الاحتمالي، لو لم نحتاط فقد خالفنا حقه. هذا الحق خالفناه، وهو حق الاحتياط، له حق أن نحتاط تجاه حكمه الاحتمالي، له هذا الحق، فمن حقه أن يطالبنا بهذا الحق، أن يقول إذا أنت كان عليك أن تحتاط، ليش ما احتاطت؟ فإذا لا يقبح عليه أن يعاقبنا. نعم هو تفضلا من أسس لنا شنو براءة شرعية كما سيأتي في القاعدة العملية الثانوية، أسقط حقه هذا يعني بالبراءة الشرعية، ما يخالف. لكن لو لم يكن يسقط حقه هذا لكان من حقه أن يعاقبنا. إذن فنحن لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. خلينا نشوف إيش نقدر نطبق على العبارة. القاعدة العملية الأساسية لا بدون بيان واصل، ما دام نحتمل هذا الاحتمال احتمال كافي في حق الطاعة. لا مو بيان، بدون بيان لا، هذا مو بيان، هذا إدراك عقلي، هذا مو بيان شرعي. قال اللي يقولون بيان يقصدون بيان شرعي، يقصدون بيان شرعي. بني شلون خو هذا لو ثبت فهو دليل شرعي، مثل رفع عنه ما لا يعلمون، هذا قاعدة عملية ثانوية. هذا خلنا طبق فد دقيقتين ثلاثة نمشي فد صفحتين، لأن العبارة سهلة، العبارة كلش سهلة. لاحظوا العبارة. النوع الثاني الأصول العملية تمهيد. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها وميزنا بين الحجة منها وغيرها في الأدلة المحرزة. يهو الحجة يهو المحجة يهو الظهور يهو غير ظاهر، درسنا. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه عند استحكام الشك يعني. فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول، يعني نطرح السؤال بأنه ما هي الوظيفة العملية عند استحكام الشك بدلا عن اكتشاف نفس الحكم، يعني عند العجز عن اكتشاف نفس الحكم. ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، يعني دليل محرز. أولا نفتش عن الدليل المحرز تجاه التدخين، فحيث لا نجد، يعني لا نجد دليلا لتعيين الحكم الشرعي، نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول. شنو الوظيفة العملية بعد استحكام الشك؟ وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وهذه الأصول العملية هي موضع درسنا الآن. فأول ما نبدأ بتعيين القاعدة العملية الأساسية لجواب هذا السؤال. يكفي أنا كنت أتوقع نقدر نطبق للأخير، لكنه انتهى الوقت. يكفي والحمد لله رب العالمين.